أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: الإعجاب يمنع الازدياد، الإعجاب يمنع الازدياد. إذا أعجب المرء بنفسه فهذا الإعجاب بالنفس يمنعه من أن يزداد من الفضائل، مثلا الذي يطلب العلم ويعجب بعلمه، هذا الإعجاب يجعله يرى نفسه كاملا في العلم، وبالتالي لن يزداد، لأنه إذا رأى نفسه كاملا ولم يشعر بالنقص الذي يعيشه في الجانب العلمي، هذا لن يبحث عن الكمال. الذي يشعر بالكمال لا يبحث عن الكمال، فبالتالي الإعجاب يمنع الازدياد. قال: الأمر الثالث المصاهرة وما يلحق بها. قال: المصاهرة علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر، موجبة لحرمة النكاح إما عينا أو جمعا على تفصيل. من أسباب الحرمة هي المصاهرة. ما هي المصاهرة؟ هي هذه العلاقة التي تحصل ماذا؟ بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر. يعني الآن الرجل الزوج بالنسبة إلى أم زوجته هناك علاقة بينهما، وهي علاقة المصاهرة. الزوجة بالنسبة إلى والد زوجها هناك علاقة، وهي علاقة المصاهرة. الزوجة بالنسبة إلى أخي زوجها هناك علاقة المصاهرة. الزوج بالنسبة إلى أخت زوجه هناك ماذا؟ علاقة بينهما، وهي علاقة المصاهرة. هذه العلاقة توجب حرمة النكاح، طبعا على تفصيل كما ذكر. حرمة النكاح تارة تكون عينا وتارة تكون جمعا، يعني تارة نقول هذه المرأة لا يجوز لك الزواج منها ما دمت متزوجا بهذه، هذه المرأة لا يجوز لك الزواج منها ما دمت متزوجا بهذه، يعني لا يجوز لك أن تجمع بينهما، الجمع بينهما غير جائز. وتارة لا، تارة نقول لا يجوز أن تتزوج بهذه المرأة، بما أنك تزوجت بتلك فلا يجوز أن تتزوج بهذه. مثاله، مثال الثاني، الرجل الذي يتزوج بامرأة نقول له لا يجوز لك أن تتزوج بأمها. هسه يقول أنا أطلق البنت وأتزوج الأم، نقول لا، لا يجوز، هذه محرمة عليك عينين في قبال التحريم الجمعي. مثلا رجل يتزوج بامرأة نقول له لا يجوز لك الزواج بأختها، يعني ماذا؟ لا يجوز لك أن تتزوج بأختها ما دمت متزوجا بها، ما دام الزواج باقيا بينك وبين هذه المرأة فأختها لا يجوز لك أن تتزوج بها. فالمحرم هو الجمع بينهما، أما إذا طلقت زوجتك فيجوز لك ماذا؟ أن تتزوج بأختها. فتارة الحرمة تكون بالجمع، وتارة لا، بعينها لا يجوز. الآن رجل يتزوج امرأة ثم ماذا؟ ثم يطلقها ويريد أن يتزوج ببنتها، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، يقول أنا لا أجمع، نقول له وإن لم تجمع هذه محرمة عليك عينا بعينها، هي محرمة عليك وليس بلحاظ ماذا أنها مع غيرها. تارة نقول هذه بعينها محرمة عليك بغض النظر عن وجود ماذا امرأة أخرى معها، بغض النظر عن أن تتزوج امرأة أخرى معها. وتارة نقول لا، هذه ليست محرمة عليك عينا، وإنما بلحاظ أنك متزوج بامرأة أخرى فلا يجوز لك الزواج منها، لأنه لا يجوز الجمع بينهما، وهذا سيتضح أكثر في المسائل الآتية. قال نذكر بعضه، بعض هذا التفصيل في المسائل التالية. مسألة 98، تحرم على الابن زوجة أبيه سواء دخل بها أم لا. أنا والدي تزوج بامرأة عقد عليها، نقول ما دام قد عقد عليها فأنا لا يجوز لي الزواج منها. طبعا واضح إذا كان لا زال عاقدا عليها خب لا يجوز الزواج، وإنما الكلام أين؟ فيما لو طلقها الأب، زيد تزوج من هند ثم طلقها ابن زيد، نقول له لا يجوز لك أن تتزوج بزوجة أبيك بعد الطلاق. قال وتحرم على الأب زوجة ابنه سواء دخل بها أم لا. شخص زيد تزوج من هند ثم طلقها، فجاء أبوه وأراد أن يتزوج بزوجة بطريقة ابنه، نقول لا يجوز. يقول ابني لم يدخل بها أصلا، وإنما كان فقط عقد، مجرد عقد، نقول وإن كان مجرد عقد فلا يجوز، بمجرد أن حصل العقد فقد حرمت عليك مؤبدا. قال تحرم على الزوج أم زوجته سواء دخل بزوجته أم لا. عندما يتزوج الرجل بامرأة فأمه تحرم عليه، يعني تحرم عليه ماذا؟ يحرم عليه الجمع بينهما، نقول لا، فضلا عن الجمع لا يجوز له أن يتزوج بها. يعني لو تزوج بهند ثم طلقها وأراد أن يتزوج بأمها، نقول لا يجوز. قال وسواء كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة. هذا أحيانا تحصل هذه الأمور بين بعض العوائل، يأتي مثلا شخص صديق لشخص آخر، وكثيرا ما يتردد على البيت، شخصان ماذا صديقان وأحدهما يدخل على الآخر كثيرا، فيأتي هذا الصديق ويعقد على بنت صديقه، يعقد على بنت صديقه، وبالتالي أمها سوف تكون أم زوجته، سوف تكون أم زوجته، فتحرم عليه، وبالتالي يجوز له أن ينظر إليها. طبعا سيتبين إن شاء الله ليس كل امرأة لا يجوز لك الزواج منها يجوز لك أن تنظر إليها، لا توجد ملازمة، يعني ليس كلما قلنا إن هذه المرأة لا يجوز لك أن تتزوج بها يجوز لك أن تنظر إليها، لا، الأخت لا يجوز لك أن تتزوج بها مع الزواج بأختها، لكن لا يعني ذلك أنه يجوز أن تنظر إليها. أما أم الزوجة فيجوز لك أن تنظر إليها. فلو فرضنا أنه حصلت هذه المسألة، تزوج ببنت صغيرة لكي يحصل ماذا؟ تحصل الحلية بينه وبين هذه المرأة، ثم صديقه طلق زوجته، هذا الصديق الذي عقد على البنت أيضا طلقها، الصديق طلق زوجته وذاك الصديق طلق بنت ماذا؟ صديقه. أو قل بنت زوجة صديقه، نفس الكلام. ثم أراد أن يتزوج بطليقة صديقه، يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز، وإن كانت بنتها صغيرة حين يتزوج بها ولم يدخل بها نقول أيضا لا يجوز، حرمت عليه بعد ما دام عقد على بنتها، فالأم تحرم. قال وتحرم بنت زوجته المدخول بها، زيد تزوج من هند وهند عندها طفلة، هند عندها بنت، نقول إذا دخل بالأم حرمت البنت، أما إذا لم يدخل بعد لا تحرم. يعني الآن تزوج اليوم، تزوج زيد بهند اليوم، هند عندها بنت اسمها زينب، تزوج بهند ولم يدخل بها وطلقها، ثم أراد الزواج ببنتها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ما دام لم يدخل في الأم، أما إذا دخل فنقول هنا لا يجوز له ماذا؟ أن يتزوج ببنتها، تحرم عليه. فالبنت تحرم مع الدخول، أما الأم فتحرم سواء دخل ماذا أو لم يدخل. قال ولا تحرم البنت على ابن الزوج، يعني هند عندها بنت، هند عندها بنت وهند مطلقة، زيد عنده ابن، زيد أيضا طلق، زيد طلق أو تزوج زوجة ثانية بالنتيجة، فنفترض أن زيدا عنده ابن وهند عندها بنت، تزوج زيد من هند، الآن ابن زيد الزوج، ابن الزوج يحرم على بنت الزوجة؟ لا، هذه اتضحت الفكرة أو لا؟ الآن أنا مثلا والدي تزوج من هند وهند عندها زينب، فوالدي صار زوجا لأمي زينب، وأم زينب صارت زوجة لوالدي، واضح. أم زينب أنا لا يجوز لي أن أتزوج بها، والدي لا يجوز له أن يتزوج بزينب، أنا يجوز لي أن أتزوج بزينب أو لا؟ يجوز. نقول بنت الزوجة، بنت الزوجة لا تحرم على ابن الزوج. إن شاء الله أوضحت المثال. هكذا أنتم تخيلوا، تخيلوا هكذا والدكم تزوج بامرأة وتلك المرأة عندها ماذا؟ طفلة، فهل يجوز لك أن تتزوج بهذه الطفلة أو لا؟ نقول يجوز، لا تحرم. وبالتالي لا يجوز له أن ينظر إليها، بنت زوجة والدي هذه تكون أجنبية بالنتيجة، بنت زوجة والدي. قال كما لا تحرم عليه، على من؟ على الزوج، بنت زوجته غير المدخول بها، هذا الذي ذكرناه الآن، بنت زوجتك إذا لم تدخل بالزوجة فلا يجوز لك، فلا تحرم عليك بنتها، لكن لا تحرم حتى مع الجامع. قال لا، لا تحرم عليه عينان، يعني بعد الطلاق يجوز له أن يتزوج بها. زيد، أعيد المثال، زيد تزوج من هند، هند عندها زينب، زينب تحرم على زيد؟ نقول مع عدم الدخول لا تحرم، مع الدخول تحرم، لكن عندما قلنا مع عدم الدخول لا تحرم، هل معناه أنه يجوز له أن يتزوج بالبنت مع زواجه بالأم؟ نقول لا، لا يجوز، لا يجوز جمعا، الجمع بينهما لا يجوز طبعا على احتياط وجوبي. قال كما لا تحرم عليه على الزوج بنت زوجته غير المدخول بها عينا، عينا لا تحرم، عينا قيد للا تحرم وليس لغير المدخول بها، وإنما تحرم عليه جمعا على الأحوط لزوما، أي يجوز له الزواج منها إذا خرجت أمها عن عصمته بموت أو طلاق أو غيرهما، طبعا قبل الدخول بأمه بأمها عفوا، قبل أن يدخل بأمها يجوز، أما بعد الدخول لا يجوز، ما دام دخل بأمها فلا يجوز له أن يتزوج بها. قال وأما قبل ذلك فيحتاط بعدم الزواج منها. قبل ذلك يعني ماذا؟ قبل أن تموت، قبل أن تطلق، قبل حصول الانفصال بينهما بنتيجة، يجوز له أن يتزوج ببنتها أو لا؟ يقول أنا لم أدخل بالأم ولا أريد الدخول بالأم أصلا، الأم أبقيها على زوجيتها وأتزوج ببنتها مع عدم الدخول بالأم، نقول يحتاط بعدم الزواج منها. ولو فعله، لو تزوج يقول أنا تزوجت الأم ولم أدخل بها ثم تزوجت البنت، ماذا أفعل الآن؟ نقول الزواج الثاني باطل، والزواج الأول أيضا ماذا؟ ينتفي. قال ولو فعل، ولو فعل يعني لو تزوج بالبنت مع زواجه بأمها لم يحكم بصحة زواج البنت ولا ببقاء زوجية الأم. نقول له ماذا؟ لاحظت برجيلها ولا أخذت سيد علي كما يقولون. قال ويصح نكاح، طبعا يجوز له الزواج حسب الظاهر، يعني يجوز له الزواج بعد طلاقها بنتيجة، نعم. قال لا يصح نكاح بنت الأخ على العمة أو وبنت الأخت على الخالة إلا بإذنها. الآن زيد تزوج من هند، زيد تزوج من هند، هند عندها بنت أخ وعندها بنت أخت، زيد تزوج من هند وهند عندها بنت لأختها، يعني هي تكون خالة لها، وعندها بنت لأخيها يعني هي تكون عمة لها، هل يجوز لزيد أن يتزوج ببنت أخت زوجته؟ هل يجوز له أن يتزوج ببنت أخي زوجته أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز إلا بإذنها، إذا لم تأذن الخالة، إذا لم تأذن العمة ماذا؟ لا يجوز. لا أدري اتضحت الفكرة أو لا. الآن أنا تزوجت بهند ثم بعد ذلك رغبت في الزواج ببنت أخت هند، أخت هند لها بنت ماذا؟ ورغبت بالزواج بها، أو أخو هند له بنت رغبت ماذا؟ بالزواج منها، يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز إلا إذا أذنت الخالة اللي هي زوجتي، إلا إذا أذنت العمة التي هي ماذا؟ زوجتي، من دون إذنها لا يجوز. إذا عكسنا المسألة، أنا تزوجت بهند ثم رغبت بالزواج بخالتها، تزوجت بهذه البنت، البنت لها خالة، أنا رغبت بالزواج بها، البنت لها عمة، أنا رغبت بالزواج بالعمة. طبعا عندما نقول عمة لا، ليس بالضرورة أن تكون أكبر منها وامرأة كبيرة وكذا، ممكن أن تكون العمة أصغر من بنت الأخ، هذا طبيعي، ممكن يعني يحصل في بعض العوائل أحيانا يكونان بعمر واحد أحيانا. فهل يجوز لي أن أتزوج عمة زوجتي مع زوجتي؟ هل يجوز لي أن أتزوج خالة زوجتي؟ نقول يجوز. يحتاج الأمر إلى إذن زوجتي؟ نقول لا، لا يحتاج الأمر إلى إذن الزوجة بزواجي من خالتها، بزواجي من عمتها، أما بزواجي من بنت أختها أو من بنت أخيها فهذا يحتاج إلى إذنها. قال لا يصح نكاح بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة، يعني العمة زوجة لي أنا أتزوج بنت أختها عليها، بنت أخيها عفوا عليها، الخالة زوجة لي يعني خالة تلك البنت أنا أريد أن أتزوج ماذا؟ ببنت أختها. طبعا أنا لا أريد، وإنما من باب المثال فقط. نعم، وبنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما، ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت طبعا من دون حاجة إلى إذن. قال لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين. واضح، تتزوج من امرأة ثم تريد أن تتزوج من أختها، هذا غير جائز. نعم، وهذا لعله في كان في الشرائع السابقة، يعني الظاهر أنه كان حلالا، يعني لعله في بعض الأنبياء يعني كانوا متزوجين من أختين، كما ينقل لعله عن يعقوب عليه السلام، أنا لم أتحقق من ذلك، لكن هذا في بالي هكذا أنه بعض الأنبياء كانوا قد تزوجوا من أختين. نعم، قال لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة على ذلك. أي امرأة والعياذ بالله تزني ومصرة على الزنا، هل تحصل في بعض العوائل امرأة والعياذ بالله هي فاسدة من نتيجة هذه المرأة، هل تحرم على زوجها؟ نقول لا، هي يوميا والعياذ بالله تزني، الزوج يعلم بها، بالتالي هل يجوز له أن يقاربها؟ نعم يجوز، هي زوجته، وهذا فعلها للزنا بالنتيجة لا يؤدي إلى بطلان طلاقها، عفوا بطلان زواجها. قال والأولى مع عدم التوبة أن يطلقها الزوج. طبعا في مجتمعاتنا الأعراف بالنتيجة وغيرة الرجل دائما تقتضي أنه ماذا؟ أن يطلق الزوجة ما دام علم بأنها قد ماذا زنت، فعادة تطلق. طبعا هسه تقول أنا بالنتيجة وقعت في حبائل الشيطان ولحظة بالنتيجة شهوة أو ما إلى ذلك، والآن تبت إلى الله تعالى كذا، هنا بعد هذا الاستحباب لا يأتي حسب ظاهر العبارة، قال مع عدم التوبة، أما مع التوبة فالظاهر أنه لا يوجد استحباب، ولعله الأمر يكون بالعكس، يعني هذا الرجل يقول أنا إذا تركت هذه المرأة وطلقتها لعلها تنحرف، الآن هي بنتيجة تابت وعرفت أنه عرفت خطأها. طبعا الشيء بالشيء يذكر، الرجال هذه يعني حقيقة مصيبة في بعض البيوت، الرجال أحيانا يكونون سببا في انحراف الزوجة، ومجتمعنا بالنتيجة الذي يسمى بالذكوري بالنتيجة لا يسمح لهذه الزوجة ماذا أقول، يعني بالشكوى عن زوجها أو التعبير عن مشاعرها ما إلى ذلك. هكذا في بعض الروايات على مسألة الإشباع، يعني بعض الزوجات تشتكي، وبعض الزوجات اللاتي انحرفن كان سبب انحرافها هو أنه الزوج لا يشبع رغبتها، وهذه مشكلة. هذه مشكلة تحصل عند الأزواج في الاستعجال بالعلاقة الزوجية. المرأة بطبيعتها، سأنا لعلي قرأت معلومات طبية قديمة لا أذكر قبل سنين، يعني هكذا أتخطر، أنه المرأة لكي تثار تحتاج إلى نصف ساعة، نصف ساعة. الرجل لا، من أول دقائق هو يثار، إن لم يكن أصلا مثارا قبل بالنتيجة عملية الجماع. فهذا الرجل يستعجل في مسألة الجماع مع المرأة، فتأتي ماذا؟ المرأة تبقى من دون إشباع. هذه الحالة طبعا تؤدي إلى حدوث مشاكل زوجية. كثير من المشاكل الزوجية لعلك تراها على بسبب طعام أو شراب أو كذا، لكن هي في الواقع السبب هو الفراش. السبب هو الفراش. أنت بالظاهر ترى أن هذه المرأة ماذا تعاند الرجل في الطعام مثلا، تعاند الرجل في خروجها من المنزل أو ما إلى ذلك، لكن في الحقيقة هناك مشاكل في الفراش. كذلك الرجل لعله يؤذي زوجته على مسألة تافهة، لكن في الواقع هي المشكلة ليست بهذه مسألة تافهة، المشكلة أنه عندهم ماذا؟ قصور أو تقصير في الفراش. كثير من الخيانات الزوجية حتى بالنسبة إلى الرجل هو لا يجد الإشباع عند زوجته، وبالتالي والعياذ بالله يذهب إلى الزنا أو مشاهدة هذه الأمور القبيحة. مسألة الإشباع نجد أنها في الروايات قد أكد عليها أهل البيت عليهم السلام. هكذا في رواية على ما أتخطر أنه يقول إذا لم يشبع الرجل زوجته فتخرج من تحته، فإذا وجدت زنجيا لمكنته من نفسها. هسه هذا ما يحضرني من الرواية، يعني هكذا يصور المرأة أن هذه المرأة التي لا تشبع إذا وجدت زنجيا بعد حصول العلاقة مع زوجها تمكنه من نفسها، لأنها بالنتيجة بحالة من الهيجان وعدم الشبع. طبعا البعض يخجل من هذه المواضيع وطرحها وكذا، لكن في الحقيقة هذه أساسيات في العلاقة الزوجية. فالذي يجد عنده مشاكل بالنتيجة في هذا الجانب ينبغي أنه ماذا؟ ينبغي أن تحال، وإلا البيت مهدد بالهدم حقيقة. البيت مهدد بالهدم. يمكن أنه هذا البيت السعيد الذي لعله بني على علاقة طيبة دينية ما إلى ذلك، لعله يحصل الطلاق وينتهي كل شيء بسبب ماذا؟ بسبب أمور بسيطة، لعل الطرفين ينظرون إليها بنظرة دونية، أو يعني لا أدري ماذا أقول، باستصغار، أنه مسائل تافهة، مسائل تافهة. لا، هو الله تبارك وتعالى قد جعل في الإنسان هذه الرغبة، مسألة طبيعية. لا بد للزوج أن يفهم هذا الأمر، ولا بد للزوجة أن تفهم هذا الأمر. لعله بعض الزوجات هكذا تقول زوجي يركض وراء شهوته. لا، أنت متوهمة، أنت متوهمة. ليست مسألة أن الزوج يركض وراء شهوته، هو هذا طبيعته. هذه الأنبياء كانوا يتزوجون، بل يتزوجون أكثر من امرأة. الأئمة عليهم السلام يتزوجون بالنتيجة. ماذا يفعل الإمام مع زوجته؟ ماذا ترونه يفعل؟ يعني هل الإمام مثلا يتجنب هذه الأمور التي تحصل بين الزوجين؟ إذا كان كذلك فكيف خرجوا ماذا؟ خرجوا الأولاد. كيف ماذا أنجب الإمام؟ المسألة طبيعية. بالعكس، التي ترى هذه الأمور تنظر إليها بأنها خطأ، هذه عندها مشكلة بالحقيقة، عندها مشكلة، لعلها عندها مشكلة صحية في هذا الجانب. على كل، فمسألة الزنا أحيانا الزوج هو السبب، لكن بمجرد أنه حصل الزنا لعله يقتل الزوجة، لعله يطلقها بالنتيجة، لكن لعلك أنت الذي ماذا الذي أجبرها على ماذا، على الوقوع في الحرام لتقصيرك في هذه الأمور. نعم، قال إذا زنى بذات بعل أو بالمطلقة أثناء العدة الرجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط لزوما. رجل متزوج لامرأة، جاء زيد وزنى بهذه المرأة، نقول المرأة حرمت، طبعا قلنا المرأة لا تحرم على زوجها، واضح لا تحرم على زوجها، لكن تحرم على الزاني ما دامت هي متزوجة ذات بعل، يعني متزوجة، فنقول ماذا؟ نقول حرمت على الزاني أبدا على نحو الاحتياطي الوجوبي. كذلك إذا زنى بها وهي أثناء العدة الرجعية، العدة كما سيأتي تنقسم إلى عدة رجعية وإلى عدة بائنة، عندنا عدة رجعية وعندنا عدة بائنة. عادة أغلب الطلاق يكون ماذا؟ تكون العدة فيه رجعية. العدة الرجعية هي التي ماذا يستطيع الزوج أن يرجع زوجته فيها من دون عقد. هناك طلاق لا يمكن للزوج أن يرجع زوجته أثناء العدة من دون عقد، بل لابد من ماذا؟ من العقد. كما لو طلقها ثلاث مرات لا تكون العقد عدة رجعية، أو طلقها أو فسخ العقد، طلقها طلاقا خلعية، هي كانت كارهة له وبالنتيجة يأتي الطلاق الخلعي إن شاء الله. فهناك طلاق فيه عدة رجعية وهناك طلاق فيه عدة ماذا؟ غير رجعية، بائنة. الزوجة تبين عن زوجها. نعم، في العدة الرجعية الزوجة المطلقة زوجة، سيأتي إن شاء الله، تأخذ أحكام الزوجية، يعني نفس أحكام الزوجية تأتي للمرأة المطلقة أثناء العدة الرجعية. فنقول هذه المرأة المطلقة يجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها، يعني الآن زيدون طلق عمرا، عفوا طلق لطيفة هاي، زيدون طلق عمرا، زيدون طلق زوجته هند، جيد، ثم بعد يومين قال لها تعالي إلى البيت بالنتيجة أريد منك المقاربة، نقول يجب عليها أن تأتي. تقول لي مطلقة، أقول وإن كانت مطلقة، هذه مطلقة أثناء العدة الرجعية. فدائما اجعلوا في ذهنكم المطلقة أثناء العدة الرجعية هي حكمها حكم الزوجة، أحكام الزوجة تأتي إليها، سيأتي إن شاء الله بيان هذا لاحقا. فإذا طلقها أثناء العدة الرجعية وجاء رجل وزنى بها أثناء العدة، نقول هذه حرمت عليه أيضا مؤبدا على الأحوط لزوما. قال ولو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة، مرأة غريبة بنتيجة غير متزوجة وزنت مع شخص، بعد الزنا تاب، هل يجوز الزواج أو لا يجوز؟ نقول بعد توبتها يجوز. زيد زنى بهند ثم ماذا؟ تاب إلى الله تعالى، اعترف بالخطأ وتاب، نقول ما دامت قد تابت فيجوز لك أن تتزوج بها، أما إذا لم تتوب فلا يجوز لك الزواج بها. الآن الغير يجوز أن يتزوج بها أو لا؟ زيد زنى والعياذ بالله بهند، زيد زنى بهند، بكر يريد أن يتزوج من هند، هند غير متزوجة أصلا، زيد زنى بهند وجاء بكر يريد أن يتزوج من هند، هل يجوز له أن يتزوج منها قبل أن تتوب بعد أن تتوب؟ يجوز قبل أن تتوب، يجوز أو لا يجوز؟ نقول هنا تارة تكون مشهورة بالزنا والعياذ بالله، وتارة لا تكون مشهورة بالزنا. يعني ماذا مشهورة بالزنا؟ يعني هذه مرأة معروفة في المجتمع أنها زانية، بحيث أن بعض النساء يعني لعله تعمل، يعني هو عملها والعياذ بالله الزنا، معروفة يعني شباب المنطقة متى ما أرادوها تذهب معهم، متى ما أرادوا أن يأتوا إليها يأتوا إليها، معروفة هذه المرأة زانية. إذا كانت مشهورة بالزنا نقول يشكل صحة الزواج منها قبل أن تتوب. لمن يشكل؟ يشكل صحة الزواج منها لغير الزاني، أما الزاني قلنا لا يجوز إلا بعد التوبة، يشكل صحة الزواج إلا بعد التوبة سواء كانت مشتهرة بالزنا أو لا. فتارة نحن نتكلم مع نفس الزاني فنقول له لا يجوز لك أن تتزوج بالمرأة التي زنيت بها قبل أن تتوب وإن كانت غير مشهورة بالزنا. وتارة نتكلم مع غير الزاني، رجل مسكين فقير ومتقي الله تعالى لكنه بنتيجة أراد أن يتزوج بهذه المرأة، إذا كانت مشهورة بالزنا نقول لا يجوز أو يشكل عفوا الصحة إلا بعد أن تتوب. قال ولو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عفوا عدة يشكل صحة الزواج بها إلا بعد توبتها، ويجوز لغيره أن يتزوجها قبل ذلك. قبل ماذا؟ قبل التوبة. لغير الزاني يجوز إلا أن تكون مشهورة، امرأة مشهورة بالزنا، فإنه يشكل صحة الزواج بها قبل أن تتوب، كما يشكل صحة الزواج بالرجل المشهور بالزنا إلا بعد توبته، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في الموارد المذكورة. يعني الآن مقتضى الاحتياط ما هو؟ إذا عقد عليها فمقتضى الاحتياط أنه لا يجوز له أن ينظر إليها، لا يجوز له الدخول بها، مقتضى الاحتياط. مقتضى الاحتياط أن لا يتزوج بأختها، لأنه لعله الزواج صحيح، السيد لم يقل غير صحيح، قال يشكل الزواج فيه إشكال. مقتضى الاحتياط أنه إذا تزوجتها لا يجوز لك أن تتزوج بأختها، ولا يجوز لك أن ماذا؟ أن تواقعها بالنتيجة. طبعا هذه الأمور لعلها عادة تحصل في الدول الغربية مثلا، يعني رجل يقول بالنتيجة هي هذه امرأة زانية وأنا في حالة من بالنتيجة من الحاجة إلى هذه المسألة وسأقع في الحرام، وهي بالنتيجة هي زانية، أنا أعرض عليها أنها تتزوج مني مجرد عقد، وهي أصلا لا يفرق عندها الزنا مع الزواج، هي بنتيجة زانية، فأنا أتزوج منها وأشبع رغبتي. نقول ما دامت مشهورة بالزنا ولم تتب فهناك إشكال في صحة ماذا؟ في صحة الزواج. نعم إذا تزوجتها ثم هي صارت زانية هذا قلنا لا يحرم، لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عفوا، هناك مسألة أخرى. قال: إذا لاط البالغ بغلامه فأوقبه. هذا والعياذ بالله اللواط يحصل بين رجل ورجل، الرجل يدخل برجل آخر بدبوره بالنتيجة. فهذا إذا أدخل يسمى إيقابا، يسمى إيقابا. في المرأة ماذا نسميه؟ نسميه جماع، جامعه، أدخل، فجامع، عفوا، جامع المرأة، أدخل فيها. هنا نسميه إيقاب. البالغ إذا أوقب الغلام، طبعا تارة بالغ يدخل في بالغ، وتارة بالغ يدخل في غلام، وتارة هسه لا أدري غلام يدخل بغلام، لعله ممكنة. ففي هذه المسألة لم يتعرض إلا إلى البالغ إذا أدخل بغلام. فهذا رجل عمره نفترض 20 سنة، أدخل في غلام عمره مثلا نفترض 10 سنين، لم يبلغ، أدخل فيه ولو ببعض الحشفة، الحشفة يعني رأس القضيب بالنتيجة، فهنا ماذا؟ لا معنى لأن نقول حرم عليه الغلام، هو خبل الغلام، الغلام أصلا لا يجوز أن ماذا أن يفعل معه هذه الأمور. أم الغلام الملوط، طبعا المدخل نسميه لائط، المدخل نسميه لائط، يعني الفاعل نسميه لائط، المفعول به نسميه ملوط. فأم هذا الغلام الملوط حرمت عليه وإن علت، يعني أمه، أم أمه، جدته بالنتيجة، هذا ماذا؟ هذه تحرم عليه. بنته وإن نزلت أيضا تحرم. زيد لاط بعمر، عمر صار عنده بنت بعد فترة بالنتيجة، نقول لا يجوز أن يتزوج زيد ببنت هذا الملوط. جيد. أخته أيضا لا يجوز، عادة المسألة تحصل مع الأخت، يعني هذا يفعل مع شخص ثم يريد أن يتزوج بأخته، نقول لا يجوز. هسه الوقت تداركنا، لكن هناك قصة أحب أن أذكرها فيها منفعة وتحذير. ينقل، طبعا هذه المسائل كثيرة، كثيرة الحصول، كثيرة الحصول، نسبة كبيرة من الأشخاص الأطفال بالنتيجة والعياذ بالله يتعدى عليهم بعض الشباب بالنتيجة ويدخلونهم في مشاكل كبيرة. ينقل هكذا عن شخص بأنه رأى مقطع كارتوني، كان يعني عائلة متدينة، طبعا عائلة متدينة، هذا الطفل يشاهد التلفزيون الكارتون، ثم ظهرت له لقطة في الكارتون، الكارتون كان لي حيوانات للبقر، هذه البقرة تدخل في مكان للحلب، آلة تأتي وتحلب هذه البقرة أوتوماتيكيا، معروفة هذه الأجهزة الحديثة. فالكارتون، هذه الخباثة الموجودة في الكارتون، ماذا جاءوا بثور ذكر بالنتيجة، دخل في هذا المكان، مكان حلب البقر، فجاءت الآلة وحلبت الثور، حلبت الثور، بعد واضح من أين حلبته، بنتيجة من عضوه بنتيجة، فجعلوا هذه العلامة علامة الانتعاش، فوق رأس الذكر، أنه الذكر انتعش ارتاح. هذا المسكين الطفل ظل يفكر ماذا حصل للذكر، كيف انتعش، لماذا انتعش؟ فيقولون أنه ذهب إلى ماذا، إلى بنتيجة خلوة لوحده ليجرب هذه الحالة. طفل صغير لعمره لعله لا أدري 5 سنين أو نحو ذلك، 7 سنين لعله. فصار يجرب 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 ولا يحصل له شيء بالنتيجة. بعد عناء طويل تحصل معه بعض الأشياء، صارت أنه صار ينتعش بالنتيجة بعد فترة. ظل على هذه الطريقة إلى أن التقى بأحد أصدقائه أو أقاربه، فذاك بالنتيجة فعل فيه بالنتيجة وبقي على هذه الحالة إلى أن أراد أهله أن يزوجوه بأخت ذاك الشخص، فرفض لأن هذا لا تجوز له بالنتيجة. المهم لا أطيل عليكم، هذا الشاب صار لا يرغب بالنساء، لا يرغب بالنساء، صارت عنده عقدة. وكثير من الشباب، كثير من الشباب صارت عندهم هذه العقدة بأنهم يرغبون في الشباب، يعني هو يرغب في أن يفعل فيه، لا يرغب في أن ماذا، في أن يفعل في المرأة، لا يرغب. عنده حالة من أنه تعلم وهو صغير على ماذا، على أن يفعل فيه والعياذ بالله. فهذه مشكلة، ينبغي أنه الآباء يحذرون من الأصدقاء، حتى الأقارب، حتى الإخوان، أنه هذا أتركه مع أخيه الكبير هذا خطر بالنتيجة، ويحذروا من مسألة الكارتون. الكارتون يشعل الكوارث في البيت، نحن لا نعلم. أنت أيها الأب لا تعطي التلفاز لأولادك من دون رعاية. أنت أيتها الأم انظري ماذا ينظر هذا الطفل. لا، هذا بمشهد، لعله هذا المشهد لا يتجاوز الدقيقتين لعله، لكن حياته أعدمت بالنتيجة. لا يستطيع الزواج، لا يرغب في النساء، انتهت المسألة أنه لا يستطيع الزواج بسبب دقيقتين. فينبغي رعاية هذه المسائل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.